بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، الحلقة الأولى، نزيلك حيثما اتجهت ركابي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. الموائد شتى والأطعمة صنوف وألوان، ومائدته المطهرة الشريفة هي القرآن. عنوان حديثي ومدار حديثي في هذه الحلقة ما بين الكتابين، ما بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق. الحديث يدور بين صامت الكتاب وناطقه، وأبدأ من آيات الكتاب الكريم وهي تحدثنا عن هذه المائدة. القرآن هو مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يحدث الكتاب الصامت عن هذه المائدة؟ ماذا يحدث عن نفسه وعن الكتاب الناطق؟ حين أذهب إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وإلى الآية 20، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال إلى آخر الآية، سورة محمد صلى الله عليه وآله تحدثنا عن سورة محكمة في القرآن، تحدثنا عن سور تصفها بأنها محكمة من أولها إلى آخرها. فإذا أنزلت سورة محكمة، وصف الإحكام لبعض سور القرآن من أنها محكمة من أولها إلى آخرها. إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران فماذا نجد في سورة آل عمران؟ وفي الآية 7 من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن تقول الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الحديث هنا عن آيات محكمة وعن آيات متشابهة. ما مر علينا في سورة محمد صلى الله عليه وآله كان وصفا لسورة محكمة، يمكن أن تكون هناك سورة في القرآن محكمة من أولها إلى آخرها، هكذا تحدثت سورة محمد صلى الله عليه وآله. أما في آل عمران فالحديث عن آيات محكمات وعن آيات متشابهات، والكلام عن القرآن كله من أوله إلى آخره. هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب كل الكتاب من أوله إلى آخره، يعني يمكن أن يكون في كل سورة آيات محكمة وآيات متشابهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهناك في سورة محمد الحديث عن سورة محكمة من أولها إلى آخرها، وهنا في سورة آل عمران الحديث عن آيات محكمات وعن آيات متشابهات، وهذا القانون يجري من أول الكتاب إلى آخره. حين نذهب إلى سورة هود فماذا نجد؟ نجد أن سورة هود في الآية الأولى بعد البسملة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت كل آياته. تلاحظون في سورة محمد هناك الحديث عن سورة محكمة، سورة واحدة، وفي سورة آل عمران الحديث عن كل الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهنا في سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. آيات محكمة بكاملها ومفصلة كل الكتاب. إذا ذهبنا إلى سورة الزمر لنجد أن سورة الزمر تحدثنا عن كتاب متشابه. الله نزل أحسن الحديث، الآية 23 من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إلى آخر الآية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصفته بأنه مثاني في سورة محمد صلى الله عليه وآله: إنما أعيد الكلام وأكرره حتى تتجلى الحقيقة شيئا فشيئا. في سورة محمد سورة محكمة، وفي آل عمران آيات محكمة وآيات متشابهة، وفي سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت في الآية الأولى بعد البسملة، وفي الآية 23 من سورة الزمر كتابا متشابها مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كل الكتاب متشابه مثاني، ووصف الكتاب كله بالمثاني. إذا ذهبنا إلى سورة الحجر لنجد في الآية 87 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وصف لبعض القرآن سبعا من المثاني. أيا كان المعنى أنا لا أريد هنا الدخول في تفاصيل كل هذه الآيات، وإنما أمر مرورا سريعا على الآيات الكريمة. والكتاب الصامت يحدثنا عن نفسه ويحدثنا عن الكتاب الناطق. سورة محكمة، آيات محكمات ومتشابهات، كتاب أحكمت آياته، كتابا متشابها مثاني وصف لكل الكتاب، وآتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ووصف لبعض من القرآن بالمثاني، وفي الآية 23 من سورة الزمر كان وصفا لكل القرآن بالمثاني. إذا ذهبنا إلى سورة الزخرف وفي الآيات الأولى من سورة الزخرف بعد البسملة، حاء ميم والكتاب المبين، والرواية في الكهف الشريف، حاء ميم رمز للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو اسمه في الصحف الأولى، في الصحف التي نزلت على النبي هود، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. حاء ميم هو رمز واسم لمحمد صلى الله عليه وآله. والكتاب المبين، والكتاب المبين علي صلوات الله عليه، هكذا في رواياتهم وأحاديثهم. قسما بحاء ميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلنا هذه الحقيقة. أية حقيقة؟ جعلنا الكتاب المبين، جعلناه قرآنا عربيا. جعل جعلا، وإلا حقيقته شيء آخر، لذلك يسمى بالتنزيل، أنزل، أنزل تنزيلا يتناسب مع هذا العالم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا جعلناه بهذه الصيغة، بهذه الصيغة المقروءة؟ لعلكم تعقلون، لأن الحقيقة الأكبر لا تستطيعون الإحاطة بها، وإلا حقيقته هكذا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذا المضمون الموجود في هذه الآية تقرؤونه في أدعية يوم الغدير، في زيارات الأمير، في دعاء الندبة، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، وفي زيارات الأمير وفي أدعية يوم الغدير يرد هذا المعنى صريحا وواضحا، الذي ذكره الله في محكم الآيات، هكذا جاء في زيارات الأمير وفي أدعية يوم الغدير وفي الصلوات على سيد الأوصياء،
الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نظرة خاطفة لهذه الآيات، حاميم والكتاب المبين، نفس واحدة. وأنفسنا إنا جعلناه قرآنا عربيا حقيقة الكتاب المبين، نحن جعلناها بأخرى. أما هذه الصورة المقروءة، هذه جعلت ونزلت لعلكم تعقلون. إذا ذهبنا إلى سورة العنكبوت، حين نقرأ في الآية 41: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا المثال الذي قد يتصور بأنه من الأمثلة البسيطة الواضحة. الآية 43، هذه هي الآية 41. في الآية 43 من نفس سورة العنكبوت، وهي تتحدث عن هذا المثال، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، إلى أن تقول الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني هذه الأمثلة لا يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها على تمام وجهها، على تمام حقيقتها. العالمون هذه الصفة خاصة بهم صلوات الله عليهم. هم قالوا: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. هذه صفة العالمون، الصادقون، الخالدون، اللاعنون، هذه الصفة التي تتردد في الكتاب الكريم بحسب رواياتهم، هي صفتهم خاصة بهم. الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون علمون. إذا كانت هذه الأمثلة البسيطة لا تدرك على تمام حقيقتها إلا من قبل هؤلاء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الآية جاءت عقيب ذكر المثل عن بيت العنكبوت. فماذا نقول عن المثل الأعلى في الكتاب الكريم والذي جاء ذكره في سورة نور المباركة في الآية 35 من سورة النور؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، هذا هو المثال، هذا هو المثل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. حين نقف عند هذا المقطع من الآية يكاد زيتها يضيء. أنى لي أن أتصور هذه الحقيقة؟ يكاد زيت هذه الشجرة، الشجرة فاطمة، هكذا حدثتنا كلماتهم، زيت هذه الشجرة يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه النار هي نار القدرة، هي نار الجبروت، هي نار السلطان. أنى لي أن أتصور هذه المرتبة والتي تتجلى في قول الآية نور على نور، وفي كلمات أهل البيت، كل هذه المضامين خلاصتها تتجلى في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يهدي الله لنوره من يشاء، الرواية عن سيد الأوصياء قال يهدي الله لنوره، يعني للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذا نذهب إلى سورة النحل، سورة النحل وفي الآية 60، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى في الكتاب الكريم وهذه الآية التي مرت علينا، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى منهم، من دون الحاجة إلى الدخول في قيل وقال. إذا ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، فماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة المنقولة عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه؟ في أول الزيارة، في العبارات الأولى، في المقاطع الخمسة الأولى التي نسلم فيها على الأئمة، السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى، هم المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وهم المثل الأعلى الذين نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة. وبيان هذا المثل هو الذي جاء في الآية 35 من سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إلى أن تأتي الآية في آخرها يهدي الله لنوره من يشاء، وهو الحجة ابن الحسن كما قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون الترابط الواضح، وتلاحظون بأن هذا الكتاب مغلق ولن يشرق نوره ولن تفتح أبوابه إلا من خلال مفاتيح خاصة. الرواية في الكافي الشريف في الجزء الثاني عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، آيات القرآن خزائن، والخزائن تكون مغلقة، وحينما تكون الخزائن مغلقة تحتاج إلى مفاتيح، ولا بد أن تكون المفاتيح مناسبة لتلك الخزائن. آيات القرآن خزائن، فإذا فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها، لكنك
كيف تفتح هذه الخزانة. الإمام الباقر يبين لنا بأن المفتاح الذي يفتح هذه الخزانة وهو يحدث زرارة بن أعين أو ابن أعين، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، هذا المفتاح الذي تفتح به المغالق، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، مفتاح وباب، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. فهذه الخزائن بحاجة إلى مفاتيح، والمفاتيح هي ما أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، هذا المفتاح، وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام، لإمام زماننا، للحجة ابن الحسن، الطاعة للإمام بعد معرفته. هنا تفتح الخزائن. أما الكتاب بحد ذاته فهو خزانة الخزائن المغلقة، ومرت الآيات، مرة تصف سورة بالإحكام، ومرة تصف الكتاب كله بالإحكام، ومرة تصف الكتاب بأنه محكم ومتشابه، وأخرى تصف الكتاب بأنه كتاب متشابه بكله، ومرة تصف الكتاب مثانية بكله، وأخرى تصف سبعا ولقد آتيناك سبعا من المثاني، كتابا متشابها مثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هكذا تحدث الكتاب الصامت عن نفسه. إذا ذهبنا إلى سورة الواقعة، مرت علينا الآيات من سورة الزخرف بأن القرآن جعل عربيا، جعلناه عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لدى الله لعلي حكيم. إذا نذهب إلى سورة الواقعة وإلى الآية 77 وما بعدها، إنه لقرآن كريم. القرآن، هذه الكلمة تطلق على ما يقرأ، وفي أصل اللغة قرأ يعني جمع، لأن القارئ إنما يجمع الحروف بعضها إلى البعض الآخر فيشكل من هذه الحروف ومن هذه الأصوات كلمات، ثم يجمع الكلمات بعضها إلى البعض الآخر فيشكل من جمعه لهذه الكلمات جملا، ثم يجمع الجمل بعضها إلى البعض الآخر فيشكل من هذه الجمل المجموعة سياقات كلامية فتتشكل السور. قرأ يعني جمع، قرآن هناك شيء مجموع يقرأ يتلى، إنه لقرآن كريم. هذا القرآن الكريم يطلق على المكتوب لأننا نقرأ القرآن من الكتابة، ويطلق على المحفوظ لأن الإنسان يقرأ من حافظته. إنه لقرآن كريم، هذا الكتاب الصامت. لكن هذا الكتاب الصامت الذي قد يكون مكتوبا أو قد يكون محفوظا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا الكتاب
هذا هو الكتاب المبين، هذا القرآن، القرآن هو كتاب، لماذا يوجد في كتاب آخر؟ هناك كتاب أوسع، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، لكن ينزل تنزيل من رب العالمين، ينزل، جعلناه قرآنا عربيا، جعل قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإلا فحقيقة هذا القرآن إنما هي في ذلك الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم. هذا القرآن الكريم الذي هو عبارة عن كتابة أو عن قراءة عن شيء محفوظ في الصدور وفي القلوب، في العقول، في الذاكرة، أو هو مكتوب على الورق وعلى الصحائف. إنه لقرآن كريم، هذا القرآن الكريم الكتاب الصامت في كتاب مكنون، المكنون الذي لا يطلع عليه أحد. يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، هذا هو الكتاب المكنون، وهو الكتاب المبين الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل في سورة الزخرف. لو نذهب إلى سورة النساء في الآية 82، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ما هو هذا الاختلاف في التعبير؟ مرة سورة محكمة وأخرى الكتاب محكم بكامله، وأخرى الكتاب متشابه بكامله، وأخرى بعضه محكم وبعضه متشابه، وأخرى الكتاب كله مثاني، وأخرى بعضا من الكتاب مثاني، وهكذا. وفي سورة الزخرف الكلام واضح أنه جعل عربيا، أما هو في الحقيقة وإنه في أم الكتاب لدينا هو حقيقة أخرى، لعلي حكيم. وفي سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. هذا الاختلاف الظاهر ما هو؟ هذا الاختلاف الظاهر ليس اختلافا بحسب عالم الحقيقة، وإنما الحديث هنا عن بوابة ندخل من خلالها لتتجلى لنا معاني الحقائق. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، يعني الذين يتدبرون القرآن لا يجدون فيه اختلافا. الآية هنا تحتج على الذين يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربما ما ذكرت من الآيات إذا ينظر إليها الإنسان بنظر السذاجة أو بنظر الضلال، كالذين قالوا حسبنا كتاب الله، فنظروا إلى الألفاظ وإلى اللغة. هؤلاء ما تدبروا القرآن. الذين يتدبرون القرآن يحتاجون إلى مفتاح. إذا نذهب إلى سورة محمد نقرأ في سورة النساء في الآية 82، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني المتدبر لن يجد اختلافا كثيرا في القرآن، لن يجد أي اختلاف. ولكن أي متدبر هذا؟ المتدبر هذا الذي تتحدث عنه سورة محمد في الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني القلوب المقفلة لا تتدبر، لابد من وجود مفاتيح، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. وكلمة الأمر لها دلالات عديدة، من أوضح دلالات هذه الكلمة في حديث أهل البيت هي معرفة إمام زماننا، معرفة الإمام المعصوم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلوب مقفلة والقرآن مقفل أيضا. المضمون الذي ورد في كلماتهم لا يفهمه، لا يعرفه، لا يعلمه إلا من خوطب به. القرآن مقفل والقلوب مقفلة، نحن بحاجة إلى مفاتيح. كما قال إمامنا السجاد: آيات القرآن خزائن، والخزائن مقفلة. كيف تكون آيات القرآن خزائن؟ كيف تكون مقفلة؟ إنها لغة. كيف تكون اللغة مقفلة حينما لا نعرف لغة من اللغات؟ تكون تلك اللغة الأجنبية بالنسبة لنا مقفلة، بحاجة إلى مفتاح. المفتاح هو المترجم. من هو المترجم الذي يفتح لنا مغالق هذه الآيات، مغالق هذا الكتاب؟ إذا ذهبنا إلى زيارة إمام زماننا، الزيارة المعروفة وكلكم قرأتموها أو سمعتم بها على الأقل: سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، إلى أن تقول الزيارة: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. الترجمان هم هكذا ورد في وصفهم في رواياتهم وأحاديثهم، هم تراجمة وحي الله، هم الذين يترجمون لنا هذه الحقيقة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوب مقفلة وآيات هي خزائن، والخزائن مقفلة. نحن بحاجة إلى مفاتيح، والمفاتيح واضحة. إن كان الحديث عن مفتاح الحقائق ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، هذا هو المفتاح الأكبر. وإن كان الحديث عن كتاب صامت وعن كلام وعن ألفاظ، كما قال السجاد: آيات القرآن خزائن، وهذه الخزائن بحاجة إلى مفاتيح. المفتاح هنا: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هذه جولة سريعة في آيات الكتاب الصامت، وهي تحدثنا وتخبرنا عن هذه المأدبة، عن هذه المائدة، عن مائدة الحجة ابن الحسن. فالقرآن مائدته، وحينما نذهب إلى سورة عبس وتولى ونقرأ في الآية 24: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أي طعام هذا؟ الآيات لها آفاق. الرواية في الكافي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا بها زيد الشحام، ونفس الرواية ينقلها الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص عن الإمام الباقر، نفس الكلام نفس اللفظ نفس المضمون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. وحقيقة العلم أيضا تتجلى في كتاب الله في هذه المائدة. ولذا كان البرنامج عنوانه على مائدة الحجة ابن الحسن. وكان الحديث في هذه الحلقة وهي الحلقة الأولى بمثابة المقدمة كي نتجول ونستطعم ما نستطيع أن نستطعمه من صنوف الحقائق على مائدة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فكان الحديث في هذه الحلقة، ولا زالت الدقائق الباقية يدور الكلام فيها ما بين حديث الكتاب الصامت وحديث الكتاب الناطق. هذا هو الكتاب الصامت، وهذا هو نهج البلاغة، يخبرنا ويحدثنا عن الكتاب الناطق عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يقول سيد الأوصياء؟ في الخطبة 25 بعد 100 يقول: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. خط مستور يعني مقفل، يعني مغلق. آيات القرآن خزائن. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، أنتم تراجمة وحي الله، آل محمد صلوات الله عليه. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. مستور لا ينطق بلسان صامت، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال هم صلوات الله عليه. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. هذا في كلامه المرقم 25 بعد 100. في مقطع آخر من حديثه صلوات الله وسلامه عليه من خطبة مرقمة 58 بعد 100، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. ماذا يقول هؤلاء الذين يقولون بأننا نستنطق آيات الكتاب؟ نعم، هناك استنطاق لآيات الكتاب وفقا لموازين أهل البيت، لا كما هو الشائع في كتب التفسير الشيعية. لا أتحدث عن تفاسير المخالفين، لا شأن لي بالمخالفين في برنامجي هذا. هؤلاء الذين يقولون بأننا نستنطق آيات الكتاب من دون الرجوع إلى حديثهم، هكذا يقول سيد الأوصياء: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. لن هنا للنفي التأبيدي أبدا لن ينطق ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، أنا الذي أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم، ولكن من الذي يخرج هذه الحقائق؟ هو، هم صلوات الله عليه. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. ويحدثنا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في حديثه المرقم بالرقم 8 بعد 10، وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، والظاهر لا يمكن أن يكون من دون الباطن، هكذا نخاطبهم في زياراتهم، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم، بأولكم وآخركم، بشاهدكم وغائبكم، كلها ظهور وبطون، الأول ظهور والآخر بطون، العلانية ظهور والسر بطون، الشهود ظهور والغيب بطون، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم وسركم وعلانيتكم وأولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم. وإيابكم ورجعتكم، والإياب هنا بطون والرجع ظهور، وهذه المعاني واضحة في كلمات أهل البيت. وإن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فما كانوا على شيء، وإن قوما كذلك آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فما كانوا على شيء، وإنما الإيمان إيمان بظاهر وباطن، هكذا بيّنوا لنا في كلماتهم، رواية عن إمامنا الصادق في بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه. وإن القرآن ظاهره أنيق، هذه الأناقة في الظاهر لا نستطيع أن نتلمسها من دون العمق في الباطن، فمن الذي يفتح لنا هذه المغالق؟ هم تراجمة وحي الله، هؤلاء هم الذين يفتحون لنا هذه المغالق، هذه الكلمة. وأختم الحديث وأتمه إن شاء الله في الحلقة القادمة. سيد الأوصياء يقول: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره. هذا الباطن العميق لا تستطيع عقولنا أن تدرك قعره. تتمة الحديث إن شاء الله ما بين صامت الكتاب وناطقه بمثابة المقدمة لبرنامجنا هذا على مائدة الحجة بن الحسن. ألتقيكم على مودة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في الحلقة القادمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.